بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. من رحمة الله تبارك وتعالى علينا أننا في هذا النور وفي هذا البيت الطاهر الذي أذن الله أن يرفع ويذكر فيه اسمه، والقرآن الكريم ربيع القلوب، وكلما يتأمله الإنسان المؤمن لأنه خاص للمؤمنين، غير المؤمن لا ينتفع بالقرآن. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا، لأن الشرط الأساسي في فهم النص فهم القرآن هو الإيمان بالله وباليوم الآخر، وإذا لم يكن إيمان بالله ولا باليوم الآخر فلا يكون هناك فهم للقرآن الكريم. القرآن واضح، يأخذ الإنسان من عالم الذر، الله تبارك وتعالى هذا الرب الرحيم كيف عرض علينا الإيمان ونحن في عالم الذر؟ الآن نحن ناسين هذا الشيء، ما نذكر عالم الذر، لكنه في لحظة البرزخ وفي لحظة خروج الروح من البدن تذكر عالم الذر بشكل لا يتجاوز الجوارح، إنما حتى العقل والروح والنفس، بحيث تتعجب تقول كيف أنا كنت في الدنيا لا أتذكر هذا العالم، تذكر الصور كلها أمامك. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم، ويبدأ لم يقل وأخذ، وإذ أخذ الله، قال وإذ أخذ ربك، لأن الأخذ كان تربوي، الرب من التربية والتربية من الرب مشتقة، فهناك تناغم بين الرب والتربية. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم، أشهدهم على أنفسهم، أنت شاهد على نفسك، وأشهدهم على أنفسهم، وبعد ذلك أخذ منهم المواثيق والعهود، وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى، مع حشد الأنبياء جميعا، وأول من قال بلى هو الحبيب المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. الآن تأملوا هذه العبارة، ثم يخاطبنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، يعني لا يمكن القول يوم القيامة أنه أنا غافل عن هذا المكان. فالإسلام يأخذ بيدك من عالم الذر إلى عالم أصلاب الرجال الآباء الطاهرين، إلى عالم أرحام الأمهات الزواكي الطيبات، إلى أن تخرج من بطن أمك يأخذك الإسلام أيضا، يؤذن في أذنك اليمنى ويقيم في اليسرى، إلى أن تخرج من بطن أمك إلى يوم وفاة الإنسان القرآن معك والإسلام معك والمناهج معك، أؤمر بالمعروف انهى عن المنكر، كن قويا لا تكن ضعيفا، تمثل بهذه الأخلاق، اجعل المصطفى أسوة لك، اجعل أهل البيت المثل الأعلى في حياتك، ثم يعلمك من هم أهل البيت، يعلمك الإمام من هو. عندما تتحدث عن الإمام سلام الله عليه، تتحدث عن الإمام علي أمير المؤمنين، من هو الإمام علي؟ يبين لك هذه حقيقته، والتطابق بين النص بين النظرية بين العلم بين الفكرة وبين التطبيق العملي. عندما يقول لك هذا علي بن أبي طالب، هذا الأسد المغوار، هذا البطل العملاق، هذا الإنسان الخالد، هذا الإمام المعصوم الذي ما مستعد أن يظلم نملة صغيرة، وتعرفون النص أنتم، لو أعطيت الأقاليم السبع بما تحت أفلاكها على أن أعصي الله في نملة أسلبها جلب شعيرة ما فعلت. هذا الإمام يقول لك هذا هو الإيمان. في يوم الخندق أكثر من 150,000 تجمعوا من الكفار والمشركين والفجرة والمنافقين والزنادقة وأبي سفيان وبني أمية، وأحاطوا بالمدينة. وقرأوا سورة الأحزاب، قرأوها. الأحزاب هو هذا الخندق. وبعد ذلك يجهزون رجلا من أبطالهم وشجعانهم اسمه عمرو بن عبد ود العامري، ويقفز الخندق ويصول ويجول. ولقد بححت من النداء في جمعكم هل من مبارز؟ ومع هذا كله يخرج له علي بن أبي طالب سلام الله عليه. الآن رسول الله الذي ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، يشيع الإمام علي سلام الله عليه بهذه الكلمة، يقول برز الإيمان كله إلى الشرك كله. هذا كلام الرسول صلى الله عليه وآله، وكلامه كلام الله. يعني رب العالمين يقول علي بن أبي طالب هو الإيمان. فإذا تكلم القرآن عن الإيمان مجرد، يعني الإمام علي. لذلك يقول ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله. يكفر بالإيمان يعني شنو يكفر بالإيمان؟ يعني الإيمان علي بن أبي طالب، لأن القرآن يقول ومن يكفر بالإيمان، والذي يفسر القرآن الرسول يقول برز الإيمان كله. ما في إيمان بعد علي بن أبي طالب، هذا الإمام العظيم. وبعدين كل الحروب وكل الغزوات وكل حركات الإمام الله تبارك وتعالى يسجلها في القرآن، فهو المنتصر. لم يكتب التاريخ أن عليا هزم في حياته، أو أنه واحد من أبنائه هزم في حياته. اتأملوا هذه العبارة. بعد ذلك ينتصر، والله سبحانه وتعالى يقول وكفى الله المؤمنين القتال في سورة الأحزاب. في سورة الأحزاب، وهذه من السيرة النبوية عندما الإنسان يقرأها ويتحدث عن خندق، معركة الخندق ومعركة الأحزاب، يجب أن يلتفت بأي شيء الله نصر المسلمين وكفى الله المؤمنين القتال. بسيف علي بن أبي طالب سلام الله عليه، هذا السيف. وبعد ذلك يأخذ الإمام أمير المؤمنين في كل موقف، تجد هناك النصر، ورسول الله يبين هذه العلامات ويبين للأمة من هو الإمام، حتى يقول أمام الناس، يقول له يا علي أنت مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي. بعد ذلك يقول له يا علي لولا أني أخشى أن تقول فيك طوائف ما قالت النصارى في المسيح ابن مريم، لقلت فيك مقالا لا تمر بملأ من الناس إلا أخذوا التراب من تحت قدميه. ثم يقول أيها الناس، في ليلة الإسراء والمعراج رأيت إبلا، والإبل التي رآها في مكان قاب قوسين أو أدنى، ثم دنا فتدلى. انت فكر بتلك الإبل ما هي وأي نوع، يعني هذه أسرار يتوقف العقل البشري عندها. يقول رأيت إبلا تحمل فضائل علي بن أبي طالب سلام الله عليه، لا يعرف أولها ولا آخرها إلا الله تبارك وتعالى. وفي القرآن الكريم عندما تقرأ في سورة الحمد وهي الفاتحة أم الكتاب، اهدنا الصراط المستقيم، الرسول وأهل البيت جميعا يقولون الصراط المستقيم هو علي بن أبي طالب، ولا يستطيع أحد أن يناقشك يقول لك علي ليس الصراط المستقيم، لأن إذا لم يكن علي الصراط المستقيم فليس هناك صراط مستقيم، هذا شيء واضح. لأنه ما عنده شيء ضد القرآن في كل حياته، حتى أعداء علي بن أبي طالب ما سجلوا عنه موقفا ضد القرآن أو خطأ أو كذبة أو عمل حرام مثلا، لا هو ولا أبناؤه ولا أولاده ولا أهل البيت، وهذا التاريخ كله أمامنا. فإذا كان هو الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم، بعدين القرآن يبين لك صراط الذين أنعمت عليهم، يربطك في نفس سورة الفاتحة أم الكتاب، يربطك بيوم الغدير، اليوم أكملت لكم دينكم، صراط الذين أنعمت عليهم وأتممت عليكم نعمتي. هنا لاحظ القرآن كيف ترتبط الأمور، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. المغضوب عليهم أنا ما أريدهم، الضالين ما أريدهم في صلاتي عندما أصلي، أجعل هذا الخط التربوي. فيأتي القرآن الكريم يقول وإنه لمن الإشارة، أهل البيت يقولون لعلي أمير المؤمنين، وإنه في أم الكتاب في الفاتحة في سورة الحمد، وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. اتأملوا العبارة، تقرأ القرآن كله، هو القرآن الناطق، لا تستكثر آية في علي بن أبي طالب. الحسكاني من علماء العامة جمع 700 آية هو جمعها في الإمام علي بن أبي طالب، 700 آية. الإمام يقول أنا كتاب الله الناطق، ليش تتعب نفسك وتجمع القرآن تجمع الآيات، هو كتاب الله الناطق الإمام. لأن الله في سورة ياسين يقول وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. اتأملوا العبارة، يقول ونزلنا عليك القرآن والكتاب في آيات متعددة، لماذا؟ يقول الحق سبحانه وتعالى تبيانا لكل شيء. طيب، فإذا تبيان لكل شيء ويقول ما فرطنا في الكتاب من شيء، فإذا هذا علم الكتاب كل عند من؟ ويقول الذين كفروا لست مرسلا، قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. فمن عنده علم الكتاب موجود مع رسول الله صلى الله عليه وآله، لأن الله يخاطبه يقول له هذا الكلام. يقول الكفار يتهمونك بأنك غير مرسل، ويقول الذين كفروا لست مرسلا، قل لهم عندي شاهدان، الله والذي عنده علم الكتاب. فمن هو الذي عنده علم الكتاب؟ يفسرها بعضهم يقول الأحبار. يا سبحان الله، يعني علماء اليهود، يعني الله سبحانه وتعالى يقول إذ الكفار يقولوا لك أنت لست مرسلا، قل لهم عندي شاهدان، الله وأحبار اليهود. مقبول هذا الكلام؟ هذا الكلام مقبول؟ ما هو يقول الذين كفروا والأحبار كفار، فكيف يكون الكافر شاهد عليك؟ هو ينفي رسالة النبي. فلا يوجد أحد من أصحاب رسول الله عنده علم الكتاب سوى علي بن أبي طالب. هذا شيء طبيعي، هذا شيء طبيعي. الإمام الصادق سلام الله عليه يقول نحن أبناء النبي، نحن أهل بيته، أعلموا وجهلنا؟ هم صاروا علماء وإحنا صرنا جهال، اللي القرآن نزل في بيوتنا، رمتني بدائها وانسلت. مقبول هذا الكلام أساسا؟ الله سبحانه وتعالى يلقي الحج علينا يوم القيامة، يقبل منا هذا الكلام؟ إذا آصف بن برخيا عنده جزء صغير من علم الكتاب أحضر عرش بلقيس وقال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك، علم من الكتاب. في سورة الرعد في آخرها علي عنده علم الكتاب. فهل تستكثر على علي بن أبي طالب معجزة أو كرامة يا حبيبي؟ وهذا العلم كله ينتقل من علي أمير المؤمنين إلى الإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه، وينتقل إلى الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه، وينتقل من الحسين إلى الإمام علي بن الحسين زين العابدين اللي الليلة القادمة شهادته ومقتله ووفاته، وينتقل من الإمام زين العابدين تذكرهم لتطهير القلب والنفس واللسان، ينتقل إلى الإمام أبي جعفر محمد الباقر سلام الله عليه، ثم ينتقل إلى الإمام أبي عبد الله جعفر بن محمد الصادق، ثم ينتقل إلى الإمام باب الحوائج صاحب السجن المظلوم الذي قتل في أعماق وأغياهب السجون في سجون العباسيين، الإمام موسى بن جعفر سلام الله عليه، ثم ينتقل منه إلى ولده السلطان الإمام علي بن موسى الرضا سلام الله عليه. هذه أسماء العرش يهتز لها، لأن الله خلق العرش من هذه الأسماء ومن هذه الأنوار. يا أحبتي، لازم نعرف حقيقة أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين. ثم ينتقل منه إلى الإمام أبي جعفر الإمام الجواد سلام الله عليه في مجلس واحد وعمره 9 سنوات، فداء لتراب أقدامك يا سيدي، في مجلس واحد يمتد المجلس ممكن لشهر أو أكثر، ويجيب عن 30,000 مسألة. سؤال واحد يحيى ابن أكثم يسأله: ما تقول في محرم قتل صيدا؟ أنا أذكركم الإمام يفرع 1600 مسألة على هذا السؤال، 1600 مسألة، لأنه قال قتله في حل أو حرم، في الليل أو في النهار، مبتدئا أو معيدا، جاهلا أم عالما، التفتوا كيف؟ ففرع 40 فرع، فلكل فرع أمامه 40، فأضرب 40 في 40 يطلع 1600 مسألة. الإمام الجواد فرع من سؤال واحد ليحيى ابن أكثم قاضي قضاة بغداد، وبقى 2 أسبوع يحيى ابن أكثم يفكر بهذا السؤال. اتأملوا الأئمة أحبتي، شوفوا هؤلاء أهل البيت اللي الله سبحانه وتعالى والله لا يقبل من أحد صرفا ولا عدلا إلا بمودتهم وولايتهم أبدا، هذا شيء طبيعي، ما يقبل صلاة أحد، وإلا المنافقين كانوا يصلون، المنافقين وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، يذهبون إلى الحاج ويصومون شهر رمضان ويصلون، ولو أن امرأ عبد الله بين الركن والمقام حتى تنخلع رقبته وعنقه من الركوع والسجود ولم يأتي الله تبارك وتعالى بمودتهم وولايتهم، الله ما يتقبل منا أبدا. أكبه الله، الإمام الصادق يقول هذا الحديث في الكافي، أكبه الله على من خريه في نار جهنم، لأن إذا الله يقبل من عند العبادة من دون ولاية أهل البيت فلا معنى لولاية علي بن أبي طالب، ولا معنى ليوم الغدير، ولا معنى لقوله تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. بعد ذلك يقول: إن الله لا يهدي القوم الكافرين، وهذه نصوص واضحة أمامنا. ثم ينتقل هذا العلم إلى الإمام، من الإمام الجواد إلى الإمام علي الهادي اللي كسر قلوبنا اليوم في كل العالم، كل الأحرار اليوم قلوبهم انكسرت، لأن هذه الجريمة البشعة تخونني الشجاعة أني أتكلم بها أحبتي. في تاريخنا الطويل ما صار اعتداء آثم مثل الذي حصل اليوم، لأن اليوم حصل ليس فقط تفجير لمرقدي الإمامين الإمام الهادي والإمام العسكري، لا، وإنما هو نسف، حتى القبر الشريف نسف هذا اليوم، ومع الأسف وسائل الإعلام ما تعطي الصورة الصحيحة، تبين جانب فقط منه. هذا المؤلم اليوم ما الذي حصل يا أحبتي؟ اليوم في سامراء الكون كله يبكي، الحزن عام هذا اليوم، المسألة مو مسألة 7 أيام عطلة وحداد ولا 3 أيام، العمر كله والله ما يكفي، إذا العمر كله تحزن والعمر كله تغضب ما يكفي، لكن أقل شيء على أنه يكون كما يقال المثل أضعف الإيمان، يكون هذا العام عام الحزن المقدس وعام الغضب المقدس، هذا العام يكون، وحتى أحرار العالم يتحركون ويبينون كيف المسألة تكون هنا، أين الأصوات وأين الأقلام وأين العقول وأين رموز الأمة الإسلامية؟ هذا ابن رسول الله، هذا الإمام الهادي والإمام العسكري، هذا بيت الإمام صاحب العصر والزمان، الإمام المهدي أيضا ضرب هذا اليوم، هذا بيته، والدة الإمام السيدة نرجس ضربت لأن قبرها موجود مع الإمام العسكري والهادي، السيدة حكيمة بنت الإمام الجواد ضربت هذا اليوم، يعني كل أهل البيت ضربوا هذا اليوم، الرسول ضرب. الإنسان حقيقة عندما يلتفت إلى هذه الأمور ويلاحظها ليست مسألة استنكار، لا، أو أنه عندما تقع مثل هذه القضايا ترتفع بعض الأصوات خوفا من إثارة الفتنة، الله أكبر، وماذا تصنع الفتنة أكثر مما صنع هؤلاء؟ الزهراء سلام الله عليها خاطبتهم قالت ابتدارا زعمتم خوف الفتنة، ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. ونحن نتعجب، هذه 3 سنوات الآن، 3 سنوات تلاحظ المراقد مستهدفة، مراقد أهل البيت، شيعة أهل البيت مستهدفين، الشيعة بالذات. أنا أتكلم بصراحة لأن المسألة ليست مسألة مجاملات، هذا جسر الأئمة، آلاف الشباب والنساء والأطفال يقضون نحبهم وينفضون حياتهم بالسم، الطعام المسموم، وهم يذهبون لزيارة الإمام موسى بن جعفر. لاحظ كيف هذه كربلاء تفجر حتى يوم عاشوراء، هذه الكاظمية كذلك، بلد كذلك، الحلة، المسيب، النجف، كلها. لماذا هذا كله؟ لماذا يصنع؟ ما الذي يصنعون بنا أحبتي؟ ونعلق القضية على والله ما أدري الزرقاوي وفلان وهالأسماء الوهمية اللي ما إلها أصل، تعلقها وتمشي على الناس هكذا، كل ما تصير حادثة تعلقها على فلان وإلا المجرمين معروفين، هذا الخط معروف كله. هذه أمكم فاطمة الزهراء، حتى تعلمون لماذا أوصت أمير المؤمنين أن يخفي قبرها، لأنها تعرف الخونة يجون ينبشون قبرها ويهدمون قبرها، تعرف هذا الشيء. اليوم إخفاء قبر الزهراء هو صرخة غاضبة في كل العالم، وخصوصا للذين لا يحفظون ولا يؤمنون الحماية الكافية. وين الأساطيل والجيوش والحكومة والوزراء في العراق؟ وين صاروا هؤلاء؟ انشغلوا بوزارة النفط يحفظوها وتركوا المراقد المقدسة وأهل البيت هكذا؟ لماذا؟ أي عذر لهم؟ والله لا عذر بعد تعذيركم ولا أمر بعد تقصيركم أبدا. احنا رأينا لما دخلت القوات وزارة النفط كانت محفوظة وحماية عليها، وبيوت المسؤولين أيضا محفوظة، والمنطقة الخضراء محفوظة، فلماذا مراقد أئمتنا مستباحة؟ لماذا ما يكون عليها حفظ؟ لماذا ما يكون عليها أمن وأمان؟ لماذا الذين يذهبون لزيارة أهل البيت يقتلون في الطرقات؟ لماذا كل ذلك؟ هل هناك جواب معقول؟ هل هناك جواب؟ يعني الغرب الذي دخل العراق عجز عن حفظ المراقد المقدسة، وهو يعلم أن المقدسات أعظم شيء عند الناس في كل مكان، في كل مكان. ولذلك تعال شوف الآن القرآن يتحدث، يقول وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، فيها إطلاق قوة الفكر، قوة العلم، قوة الأخلاق، قوة الكلمة، قوة الخطاب، قوة البيان، قوة اللسان، قوة القلم، هذه كلها قوة، كلها قوة. أنك لو أراد الخروج، يقول ولو أراد الخروج لأعدوا له قوة، لأعدوا له عدة، ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. اتأمل العبارة كيف. بعد ذلك يقول ومن رباط الخيل، يروح للسلاح وللقضية العسكرية، وإلا مبدئيا ما يذكر السلاح، يذكر القوة المطلقة. قال أعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما. ذو القرنين الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول أعينوني بورع واجتهاد وعفة وسداد، وأيم الله لأنصفن المظلوم من ظالمه ولا أقودن الظالم بخزامته حتى أورده منهل الحق وإن كان كارها. لاحظتم كيف؟ المسألة ليست مسألة الخوف من الفتنة، الذي يحصل أكبر من الفتنة أحبتي، الذي يحصل أكبر وأكبر وأكبر، ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين فهيهات منكم وأنى لكم وكتاب الله يتلى بين جعلتموه بين أظهركم أبغيره تحكمون بئس للظالمين بدلا ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، وهو في الآخرة من الخاسرين. وأنا أتعجب من الإعلام العربي نحن لا نشجع أن أحدا يذهب إلى مسجد من مساجد السنة والجماعة وكذا ويضرب المسجد، ما في أحد يشجع هذه الأمور. معاوية منع الماء عن أمير المؤمنين، ولكن الإمام علي سلام الله عليه أباح الماء لمعاوية وقال له اشرب الماء، لأن نحن ما نقابلكم بالمثل. لكن أنا أتعجب من هذا الإعلام الذي ينظر يركز أن هناك عدة مساجد ضربت اليوم بالأحجار، ها، ويتجاهل هذا العمل الإجرامي الآثم الاعتداء الكبير وهذه المصيبة العظمى اللي اليوم وقعت، أنه هكذا ضريح الإمام وقبر الإمامين، إمامان من أبناء رسول الله من أئمة الحق، ينسف القبر كله والقبة تقع، وهذا ليس عمل يوم واحد، يعني ساعة واحدة كما قال بعض الإعلاميون، أنه جاء جماعة ملثمون وفجر الضريح. هذا الكلام أيضا خيانة تضاف إلى هذه الخيانة، هذه خيانة تضاف إلى الخيانة. هذا العمل أقل تقدير يحتاج إلى 10 أيام إعداد إليه، 10 أيام، لأنه إذا تلاحظون وأكرر أقول مع الأسف أن الإعلام والمحطات الفضائية حتى التي لها صلة بالقضية ما تعطي الصورة الصحيحة للناس، ما توريهم، ما تريهم صورة الدمار الذي حصل في داخل الحرم. أنتوا رايحين لسامرة شايفين هذا المكان، والله لما تدخل عند الإمام الهادي روحي له الفداء وهو يقول أنا أحببت سامراء لطيب هوائها وعذوبة مائها وقلة دائها، يتحدث بهذا الحديث اللي له علاقة بالبيئة وبعلم البيئة، يجعل قلة الداء نتيجة طبيعية لعذوبة الماء وطيب الهواء. وأما أهل سامراء فلا أتحدث معهم، عذرهم معهم، هم صار لهم مئات السنين يعيشون على مائدة الإمامين الهادي والعسكري، وكان الأجدر بهم أن يحفظوا هذا المرقد المقدس الطاهر، هذا بيت الإمام الحجة سلام الله عليه، هذا بيت الإمام، ويجعل الله هذه المصيبة العظمى هي إشارة واضحة لكل العالم لقرب ظهور صاحب الإمام، صاحب المرقد وصاحب العصر والزمان، الإمام المهدي روحي له الفداء. اليوم مصيبة كبرى عند الإمام صلوات الله وسلامه عليه، يرى جده وأباه وأمه وعمته السيدة حكيمة ومكانه وبيته، هذا المكان ولد فيه الإمام، هذا السرداب بالذات سرداب الغيبة ولد فيه الإمام صلوات الله وسلامه عليه، وهو من الأماكن المقدسة، وحفظ المقدسات في العالم هذا شيء معروف، كل الأديان تطالب بحفظ المقدسات، ولكن ماذا تصنع؟ القرآن الكريم يقول بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد، يقول له الله، يقول يا رسول الله أنا أقسم بهذا البلد وأنت حل، أنت مستباح بهذا البلد، استباحوا حرمتك، انتهكوا حرمة الرسول، انتهكوا حرمات أهل البيت، ومن يعظم حرمات الله ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وهذه نغمة أموية موجودة، نغمة أموية وحقد أموي وعباسي موجود، كان الذي يذهب لزيارة قبر الحسين ينكل به، بعد يزيد بن معاوية وضعوا المسالح في الطريق، من يذهب لزيارة الحسين؟ حتى وصلت النوبة إلى بني مروان وبني عبد الملك، وكان الذي يذهب لزيارة الحسين تقطع يداه يقتل. ثم جاء الدور العباسي وبدأت المسألة من المنصور الدوانيقي، ووصلت عند الرشيد الذي لا رشد له هارون العباسي، فصار يركز أن الذي يذهب لزيارة قبر الحسين يوضع في المطبخ تحت الأرض ويموت تحت الأرض، وكانت سدرة على قبر الحسين، يقول محمد بن عبد الحميد الجمحي يقول أنا دخلت على عبد الله ابن يحيى بن خاقان، يقول دخلت عليه في قضية واضحة، ليس يحيى بن خاقان هذا صاحب المتوكل، واحد آخر، يقول دخلت عليه فرأيته في مرضه يجود بنفسه، قلت ما بك؟ والطبيب عنده، أشار لي إشارة حتى يخرج الطبيب وحتى أكلمك. يقول خرج الطبيب فالتفت إلي قال تعال، أنا أرسل علي هارون وجماعة وأمرني أن أذهب لحرث قبر الحسين وقطع السدرة، قلع السدرة. يقول فقلت لها قلعتها؟ قال قلعتها. قال الله أكبر. فقال له ولم تكبر؟ قال لأن حديث يرويه المسلمون جميعا أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لعن الله قاطع السدرة، لعن الله قاطع السدرة، لعن الله قاطع السدرة. الآن عرفت هذا هارون اللي قطع السدرة، وهي السدرة عند قبر الحسين. ثم ماذا صنعت؟ قال رأينا مجموعة من الناس يزورون، فأخذناهم إلى السجن وسلمناهم إلى المسالح، وأنا من ذاك اليوم لا نوم نوم ولا عيش عيش، لا أطيق الراحة أبدا، وأنا أعالج والليل كله كأنما يأتيني رجل شبح أسود مظلم علي ويجث على صدري يقول لما تمنع المؤمنين من زيارة قبر الحسين. بعد ذلك ينقل القصة من؟ ينقلها واحد آخر له علاقة بالمتوكل العباسي. أما المتوكل فحدث عنه ولا حرج، كان مبغضا لعلي بن أبي طالب، كل بني العباس، لكن هذا اللعين كان مبغض لأمير المؤمنين علي سلام الله عليه، وكان يعذب زوار الإمام الحسين، وكرب قبر الحسين كربه أكثر من مرة، 17 مرة المتوكل وحده كرب قبر الحسين حرثه حتى ما حد يصل إليه. يقول جئنا أحد المؤمنين يتحدث، هو مسمع بن كرب، يقول جئت مع مجموعة من الناس من البصرة وإلى الكوفة، ومن الكوفة ذهبنا إلى كربلاء. يقول في الليل، وصلنا في الليل فوجدنا أهل المسالح، هاي المفرزات مال الشرطة والجيش اللي تمنع الناس وتقتلهم، وجدناهم نيام، فاستغلينا الفرصة، فلما وصلنا لا ندري أين قبر الحسين لأنه محروس. يقول فقام صاحبي يشم التراب، يشم التراب ودموعه تجري، وبعد ذلك قال يا مسمع ضع يدك هنا، والله هذا قبر الحسين، أتشم هذه الرائحة الطيبة، هذه رائحة الحسين سلام الله عليه. يقول فشممت رائحة ما شممت مثلها أبدا في عمري كله. يقول هناك زرنا قبر الحسين وبكينا، وبعد ذلك رجعنا. هذا المتوكل إلى يوم مقتل المتوكل كان زوار الحسين يقتلون، يعرضون للقتل، لكن الإمام الهادي روح له الفداء كان معاصر للمتوكل، كان يدفع الناس يقولهم اذهبوا لزيارة الحسين، لا تتركوا قبر الحسين، لا تتركوه لخوف من أحد، اذهبوا لزيارته، لأنه يعلم أن هؤلاء ماذا يصنعون وماذا يريدون أن يصنعوا. فكانت الزيارة هكذا. أما في أيام المتوكل فلا أحدثكم، حتى أهل البيت في المدينة العلويين، النساء العلويات، نساء أهل البيت، كان الضغط عليهم من المتوكل إذا سمع أو عرف بأن أحدا برهم، يعني وصلهم، يعني أعطاهم شيء، يعني أكرمهم، كان يقتله. فكنا العلويات نساء آل محمد أهل البيت، هذه ما أقولها أنا في عمري ما ذاكرها، بس الآن أذكرها لهذه الفاجعة. كانت الواحدة منهن بدل القميص أقول عباءة أيضا، يعني هي الرواية القميص لكن أنا أنقلها للعباءة. كل 10 من العلويات يملكن عباءة واحدة. فتقف هذه الفتاة الهاشمية العلوية بنت علي بن أبي طالب تصلي بعباءة، وتسعة ما عندهم عباءة وغطاء يصلون، ينتظروها إلى أن تنتهي، بعد ذلك تعطى لها العباءة، وتدور العباءة هكذا بينهن حتى يؤدين صلاتهن، إلى أن أهلكه الله المتوكل ومات تلك الموت البشعة، لأن المنتصر ولده دخل عليه فرآه يشتم الزهراء سلام الله عليه، وهذا المنتصر ابنه، سبحان الله، انكسر قلب على الزهراء، الزهراء ما في أحد يجرى عليها، حتى الشمر يوم العاشر يقول للحسين ما تقول يا ابن فاطمة، ما في أحد عاثر حظ يتجاوز ويتجرى على مقام الزهراء. فاطمة لما تقول فاطمة قلبك ينكسر مباشرة، قلبك ينكسر. ف فهذا المنتصر سمع أبا المتوكل يشتم فاطمة الزهراء، فخرج، كان أحد العلماء سأله قال أنا اليوم سمعت أبي يشتم الزهراء وأنا أريد أن أقتل أبي، فماذا تقول أنت؟ قال هو حكمه القتل، اللي يشتم الزهراء يقتل، اللي يشتم الرسول يشتم واحد من أهل البيت حكمه القتل، لكن الذي يقتل أباه يقصر عمره، يقصر عمره. أنت مستعد أن يقصر عمرك؟ قال والله لا أبالي، إذا أخذت حقي للزهراء لا أبالي أن أعيش بعدها. وبالفعل هجم مع مجموعة من الأتراك في نفس الليلة اللي شتم فيها الزهراء هذا اللعين واستهزأ بها، دخل المنتصر العباسي وقتله، قتل المتوكل. بعد ذلك هذا الضغط ارتفع عن شيعة أهل البيت وعن الزوار، صاروا يذهبون لزيارة قبر الحسين سلام الله عليه، يذهبون لزيارته، وهذه هاي الضغوط حبيبي موجودة. هسه أنا أتمنى إن شاء الله منكم ومن الشيعة في العالم ومن المسلمين كافة، ليس فقط للشيعة، لأنه أهل البيت أحباب المسلمين سنة وشيعة في كل الناس، وهؤلاء الذين قاموا في العمل ولا تزر وازرة وزر أخرى، هؤلاء خونة أنذال ظلمة أعوان الأثم والفجر لعنة الله عليهم إلى يوم القيامة، ويأخذون جزاءهم، يأخذون جزاءهم، لأنه اللي يهدم قبر المعصوم الله له بالمرصاد، وراح تلاحظون هالأمور هذه شلون تصير وراح تلاحظوها. لكن أنا أقول هذه انطلاقة وخطوة إلى الأمام، وهي تقرب ظهور صاحب العصر والزمان إن شاء الله، يظهر الإمام وراح تشوفون كلنا ندركه بإذن الله تعالى، احنا كل احنا اللي موجودين ندركه رغما على أعداء الإنسانية. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم، لأن هؤلاء إرهابيون فأنتم تخيفونهم، لا يعني أنك تصنع من نفسك إرهابي، ترهبون به عدو الله وعدوكم. ثم يقول وآخرين من دونهم لا تعلمونهم، هذول كفرة إرهابيون، الله في القرآن يقول وآخرين من دونهم لا تعلمونهم، الله يعلمهم. لماذا؟ يقول لأنهم يصلون ويصومون واتخذوا الصلاة والصيام عباء يغطون نفسهم بها، الله يعلمهم، لأنكم ما تشوفوهم أنتم وياكم بالصلاة وبالصيام، وهؤلاء هم المنافقون. ثم يقول وما تنفقوا من شيء في سبيل الله، إذن عطاء، ها لاحظوا، وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم، الله يجازيكم عليه في الدنيا والآخرة، وأنتم لا تظلمون، لا الله يظلمكم ولا حتى الظلم يتجرؤون عليكم عندما تجتمع كلمتكم، عندما تعلنون الغضب، هاي لسنة كاملة من اليوم الغضب المقدس، هذا العام عام الغضب المقدس، كل واحد يستطيع أن يكتب بقلمه، يحرك قلمه، يكتب، يتصل بالفضائيات، بالعالم، بوسائل الإعلام، مظاهرات في كل مكان في الأرض، لكن بطريقة سلمية تحفظ هيبة القضية وتحفظ عظمة القضية. نحن لسنا دعاة عنف يا أخوة، نحن لسنا دعاة إرهاب، نحن نريد حقنا، نحفظ أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. رأيتم عز طويريج يوم عاشوراء اللي 4-5 ملايين يركضون، هل كانوا يحملون سلاحا بأيديهم؟ رأيتموهم؟ هلا هلا حسين وينه ودموعهم تجري؟ هكذا التظاهر بهذا الشكل، لأنه هذه جريمة نكراء، السكوت عليها جريمة أيضا، لازم واحد يتحدث، الشعوب تتحدث، الرؤساء، الزعماء، الملوك، السلاطين، الوزراء ما يسكتون عنها، لأن السكوت عنها خيانة، يعتبر السكوت عنها خيانة. هذه قضية أنا أعرف لو واحد فيكم رايح إلى سامراء، كما أنه لا بأس بذهاب الناس إلى سامراء العراقيين وغيرهم يوم الجمعة وبعد الجمعة، ويكون تجمع كبير هناك لإقامة الصلاة وإقامة العزاء وإقامة شعائر الدين في سامراء بالذات، ثم تكون المراقد المقدسة في حماية المرجعية الدينية وفي حماية الأحرار. إذا كانت الحكومات تعجز عن توفير الحماية فاسمحوا للناس، اسمحوا للناس، وهذه ما يحتاج لها سماح ولا يحتاج لها إذن من أحد حبيبي، هذه واجب، هذه قضية رسالة مقدسة على كل إنسان، هذا إمامي يجب أن أحفظه حتى لو أموت. هاي ما فيها كلام، ما فيها انتظر شيخ فلان وسيد فلان يأذلي أو ما يأذلي، لا، القضية واضحة، قضية الحماية، حماية أهل البيت ومراقدهم ومقدساتنا، هذه واجب على كل إنسان شريف وحر ومؤمن، ما فيها كلام. التراجع عنها هو خيانة، التراجع عنها هو بحد نفسه ظلم كبير. لذلك لما تنظرون أحبتي إلى الذي حصل، واذكر الزهراء توصي أمير المؤمنين روحي له الفداء، تقول له أبا الحسن وعفي موضع قبري، لأنها تعلم بهؤلاء المارقين كيف يأتون لقبرها يهدمونه وينبشونه. وهذه قبور البقيع لا تنسوها، الذين هدموا قبور البقيع، نفس اليد التي هدمت قبور البقيع هي التي صنعت هذا الصنيع. الخط واحد، الخط واحد موجود من بني أمية وبني العباس إلى هذا اليوم بالذات. لذلك نحن نوصي بضبط النفس وجمع الكلمة، ولكن ليس بالخنوع والخوف والذل والهوان، لا، إنما نلتفت. أبا الحسن عفي موضع قبري. ثم قالت ولا تشهد جنازتي هؤلاء الذين ظلموني منهم ولا من أتباعهم فإنهم عدوي وعدو الله، وادفني في الليل إذا هدأت الأصوات ونامت العيون. ورسول الله أقبل بها، الإمام المؤمن أقبل بها إلى رسول الله أمامه، وبعد ذلك كلماته يا رسول الله ما أقبح الخضراء والغبراء، ومر الكلام. الإمام علي يقول يا رسول الله ما أقبح السماء والأرض من دون فاطمة، ثم يقول له لقد استرجعت الوديعة وأخذت الرهينة واختلست الزهراء. هذا كلام الإمام أمير المؤمنين، واختلست الزهراء. فيقول له وستنبئك ابنتك الصديقة فاطمة بتظاهر أمتك علي وعلى هضم حقها، فأحفها السؤال واستخبرها الحال، فكم من غليل معتلج بصدرها لم تجد إلى بثه سبيلا. الله أكبر. ثم دفنها وجلس على القبر يبكي ودموعه تجري، حبيب ليس يعدله حبيب وما لسواه في قلبي نصيب، حبيب غاب عن عيني وسمعي وعن قلبي حبيبي لا يغيب. ويقرأ لها القرآن، أوصته يقرأ سورة الصافات وياسين، وذكرت لكم ذات مرة لا بأس واحد يقرأ الليلة خصوصا يقرأ ياسين والصافات للزهراء، لأن مصيبتها الليلة كبيرة. فاطمة الزهراء مصيبة كبيرة يا أخوتي، هذا حزن حزن. وصوا أولادكم، وصوا العائلة الأسرة أنه هذه أجواء حزن لازم نحفظها أحبتي، نحفظها إلى أن الله يفرج إن شاء الله، ونذهب كلنا مع بعض نذهب إلى العراق، إلى كربلاء، إلى سامراء، وهذه تنتهي إن شاء الله، تنتهي إلى خير. لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم إن شاء الله. يكون ننطلق منا كيف نصنع من الحنظل عسلا، ومن الشوك وردا، ومن التشاؤم تفاؤل، ومن التراجع انطلاق وتقدم، وهكذا يكون. فكان يقرأ القرآن ورآها في اللهو ومت عيناه، رآها تقول له أبا الحسن لا تعد لقبري بعد هذا اليوم. لماذا؟ قالت إن الحسن والحسين وزينب كما مر علينا استيقظوا من النوم فرأوا الدار خالية مني ومنك واستوحشوا لذلك. فالإمام رجع بأبي وأمي إلى الدار، فتح الباب رأى زينب واقفة خلف الباب وتبكي وتقول له بابا يا نور عيني لا أمي ولا أنت موجود، ما في أحد في البيت. فأخذها وأجلسها في حجره وصار يقبلها، بين لحظة ولحظة تقول له أبا هنا كانت أمي فاطمة تصلي، هنا كانت تقول، هنا كانت تصنع هذا الطعام لنا، هنا كانت. وهذه حالتها. الليلة مصيبتهم كبيرة يا حبيبي، الليلة مصيبتهم كبيرة. وإذا هذه الحرة زينب روحي فداها من بلد إلى بلد في هذه الليالي ومن مكان إلى مكان حتى تدخل على مجالس أعداء الله والإنسانية، تدخل إلى مجلس يزيد بن معاوية وتسمع في الخربة وضعوهم في الخربة، الله أكبر، هاي السيدة رقية ماتت في الخربة، أو هند زوجة يزيد التحكيم الإعلامي ما تعرف أن هؤلاء أهل البيت، سمعت هؤلاء خوارج جاءت إلى الخربة، هند السيدة زينب أخبرت قيل لها هذه هند أقبلت لزيارتكم، وهند كانت في الكوفة عند السيدة زينب تخدمها وهي موالية لأهل البيت، فجاءت وفرش لها البساط وجابوا لها كرسي وجلست، والسيدة زينب جالسة مطرقة برأسها إلى الأرض. بعدين هند سألتها أخيه من أي السبايا أنتم؟ الحوراء زينب قالت لها نحن من المدينة. لما سمعت هند بكلمة المدينة نزلت من الكرسي جلست على الأرض احتراما لمدينة رسول الله. قالت لها إذا كنت من المدينة فأنا أسألك عن بيت سيدي أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، عندي عزيزة هناك اسمها زينب. الحوراء زينب انفجرت بالبكاء، قالت لها أخي أنا أسألك وأنت تبكين، قالت يا هند لقد كسرت قلبي، أنا زينب اللي يحجون غني، أنا زينب اللي يحجون غني، سليت المصايب ما سلت. بسم الله الرحمن الرحيم. الليلة القادمة وفاة الإمام زين العابدين، وصوا أخوانكم احكوا معاهم، هذه ليالي عظيمة وإحنا وقعنا في مصيبة كبرى يا أحمد، في مصيبة حقيقة، مصيبة عظيمة. يعني فكر فقط، تفكر أنت بالذي حصل ما تستطيع أن تملك نفسك أبدا. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، 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 باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله. 10 مرات يا الله 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 يا مجيب دعوة المضطرين، نقسم عليك بأحب الخلق إليك محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين والتسعة المعصومين من ولد الحسين، فرج عنا يا الله. اللهم اكشف هذه الغمة عن هذه الأمة يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله وبالله ومن الله وإلى الله وفي سبيل الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم إليك أسلمت نفسي وإليك وجهت وجهي وإليك ألجأت ظهري وإليك فوضت أمري، فاحفظني بحفظ الإيمان من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي ومن تحتي، وادفع عني بحولك وقوتك، فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأوا معي. اللهم إنك قضيت على عبادك بعبادتك وأمرتهم بدعائك بصوتك وضمنت لهم الإجابة، فإليك يا ربي نصبت وجهي وإليك يا ربي مددت يدي، فبعزتك استجب لي دعائي وبلغني مناي ولا تقطع من فضلك رجائي. يا سريع الرضا يا سريع الرضا يا سريع الرضا، اغفر لمن لا يملك إلا الدعاء، فإنك فعال لما تشاء، يا من اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غنى، أرحم من رأس ماله الرجاء وسلاحه البكاء، يا سابغ النعم يا دافع النقم يا نور المستوحشين في الظلم يا عالما لا يعلم صل على محمد وآل محمد وافعل بي ما أنت أهله وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصفيك وحبيبك وخيرتك من خلقك وحافظ سرك ومبلغ رسالاتك. هذا ضروري الدعاء تسمعه. أفضل وأحسن وأجمل وأكمل وأزكى وأنمى وأطيب وأطهر وأسنى وأكثر ما صليت على أحد من أوليائك وأنبيائك ورسلك يا رب العالمين. اللهم وصل على علي أمير المؤمنين ووصي رسول رب العالمين عبدك ووليك وأخي رسولك وحجتك على خلقك وآيتك الكبرى والنبأ العظيم، وصل على الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، وصل على سبطي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وصل على أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف الهادي المهدي، حججك على عبادك وأمنائك في بلادك صلاة كثيرة دائمة. اللهم وصل على ولي أمرك القائم المؤمل والعدل المنتظر، وحفه بملائكتك المقربين، وأيده بروح القدس يا رب العالمين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، وإلى أمات الجميع. الفاتحة مع الصلوات.